الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فرض الله صيام رمضان السنة الثانية من الهجرة، ووافق فرضه شدة الحر وطول اليوم مع عدم اعتيادهم للصوم، ومع هذا فقد قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، فصدق الله إيمانهم بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فناداهم الله باسم الإيمان بعدما رسخ الإيمان في قلوبهم وانقادت العمل به جوارحهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فلا توجد هذه الصيغة إلا في السور المدنيات، لكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم وانقادت العمل به جوارحهم، والإيمان وأقوى وازع إلى أفعال الطاعات، كما إنه أعظم رادع عن مواقعة المنكرات. وإذا حلت الهداية قلب شخص نشطت في مرادها الأجسام، والصيام والإمساك عن الطعام والشراب والوقاء في نهار رمضان بنية خالصة لله تعالى، وهو عبادة دينية ورياضة بدنية وتعديم للشهوة الإنسانية، كي تتعود الصبر على طاعة الله ثم الصبر عما حرم الله، فيصبح المؤمن صائما صابرا عن مطعومه ومشروبه لقصد رضا ربه ومحبوبه. والله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. ولا يتم الصوم عن المفطرات الحسية إلا بإضافة الصوم عن المحرمات الفعلية من الكذب والسب واللعن والغيبة والنميمة وسائر الآثام والأجرام، لكون الصوم جنة يستجن به المسلم عن الأجرام والآثام وسائر ما يجرح الصيام، حتى إذا عرض له أحد لسبه وخصامه وجب أن يلجم نفسه بلجام التقوى، وأن يتمسك من الورع بالعروة الوثقى، وليقل: إني صائم، كبحا لنفسه عن التشفي والانتقام، وردعا لخصمه عن الجريان في الخصام. ومن كان الصوم له جنة دون الآثام كان له جنة دون النار، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدن تدان. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، فيه دعوة إلى الأسوة الحسنة، وأن الصوم قد فرض على من كان قبلنا، غير أنه لا يلزم أن يكون صومهم كصومنا في الزمان والعدد، لكون الأنبياء دينهم التوحيد وشرائعهم متفرقة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال: لعلكم تتقون. فهذه هي الحكمة في فرض الصيام، ليتبين به من يطيع ربه ويتقيه في سرائه وضرائه وفيما يحب وفيما يكره، لأن حقيقة التقوى هي أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله. إن الله سبحانه جعل الصلوات الخمس المفروضة وأداء الزكاة الواجبة وصيام رمضان هي العنوان على صحة الإيمان، كما إنها الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، وكونها محك التمحيص لصحة الإيمان، لأن الله سبحانه لم يكن ليذر الناس على حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإن هذا الكلام لا نزال نسمعه من لسان كل إنسان، وإنما يتبين حقيقة الإسلام بالأعمال التي يميز الله بها الخبيث من الطيب. والإيمان بدون عمل لا جدوى له ولا حقيقة. يقول الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فيا أيها المستمعون الكرام، إن الدنيا مزرعة الآخرة، أن كل عامل سيقدم على عمله، وأنه لن يخرج من الدنيا حتى يبشر بحسن عمله وسوء عمله. وإن شهر رمضان شهر جد واجتهاد، ومزرعة للعباد، وتطهير للقلوب من الفساد، وقمع لشهوات الشره والعناد، فمن زرع فيه خيرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. وقد ثبت مضاعفة ثواب الصدقة والأعمال الصالحة في رمضان، لأن من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ففي صحيح الترمذي عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. لهذا كان رسول الله أجود ما يكون في رمضان، فيتضاعف وجوده بالعطاء والصدقة والدعاء وتلاوة القرآن قدرا زائدا على سائر الزمان. وكان الصحابة والسلف الصالح الكرام تنبسط أيديهم بالصدقة والإحسان رجاء مضاعفة ثوابها في رمضان. ومنهم من يجعل وقتا لإخراج زكاة المال لقصد أن يتقوى بها من يعطاها من الصوام. والزكاة هي قنطرة الإسلام، وهي الدليل والبرهان على صحة الإيمان. وإنما سميت زكاة لأجل أنها تزكي المال، أي تنميه وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه. كما سميت صدقة لأجل أنها تصدق وتحقق إيمان مخرجها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيا معشر التجار، إن الله سبحانه قد أنعم عليكم بنعم كثيرة لا تحصون لها تعداد: نعمة الإسلام، ونعمة الصحة في الأبدان، ونعمة الأمان في الأوطان، ونعمة الغنى بالمال. وإن المال كاسمه ميال، الدوام الحال من المحال. وقد سمى الله المال خيرا لمن أراد به الخير، وهذا الخير كالخيل لرجل أجر وعلى رجل وزر. ومن رزقه الله من هذا المال رزقا حسنا فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه سرا وعلنا حتى يكون أسعد الناس بماله في حال حياته وبعد وفاته. فإنما للإنسان ما قدم، وما نقصت الزكاة مالا بل تزيده. فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن سنن رمضان صلاة التراويح، فقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا منه وفعلا. وسميت التراويح من أجل أن الناس يطيلون القيام والركوع والسجود فيها، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، ويستريحون بين كل أربع ركعات، يقرؤون بين كل أربع ركعات، ويختمون في كل سبعة أيام. وقد صلىها رسول الله ليلتين أو ثلاث بأصحابه، لكنه في الليلة الثالثة أو الرابعة غص المسجد بالناس، فلم يخرج رسول الله إليهم إلا لصلاة الفجر، ثم وعظهم وقال: إنه لن يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. وهذا المحذور قد زال بعد موت رسول الله، وبقي الاستحباب على حاله، فهي سنة ثابتة من فعل الرسول ومن قوله. فكان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلون أوزاء متفرقين، يصلي الرجل بالرجلين وبالثلاثة ويصلي الرجل بالرهط. فقال عمر: أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمع الرجال على أبي بن كعب والنساء على تميم الداري، واستمر الأمر على هذه الحال في سائر الآثار والأمصار، فهي سنة ثابتة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. والتراويح هي من قيام الليل وليست محصورة بعدد، فبعض السلف يصليها بأربعين، وبعضهم يصليها بست وثلاثين، وبعضهم يصليها بعشرين، وبعضهم يصليها بثماني ركعات ويوتر بثلاث. وفي البخاري عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ولنعلم أن لب الصلاة الخشوع، وأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الله سبحانه إنما يطلب من عباده تحسين العمل لا كثرة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما يفعل أكثر الناس في صلاة التراويح من السرعة الزائدة وعدم الخشوع والطمأنينة في الركوع والسجود فهو خطأ، فإن صلاة ركعتين بخشوع وخضوع في القيام والسجود والركوع أفضل من أربع ركعات ومن ست ركعات بلا خشوع. والتراويح بما إنها من قيام الليل المرغب فيه، فإنها أيضا من أسباب صحة الجسم والعافية من السقم، لأن شرائع الإسلام واجبات ونوافله منزلة على مصالح العباد في المعاش والمعاد. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يشكو بطنه فرجفه برجله، ثم قال له: قم فصلي. فقام يصلي فذهب عنه ما يجده. وروى الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل ومنه صلاة التراويح فإنها من قيام الليل أنه مطردة للداء عن الجسد، وذلك أن الصائم يأتي إلى الفطور وهو في حالة الجوع وشدة الشهوة، فيأكل ويشرب إلى غاية الشبع ونهاية الامتلاء. ومن لوازم هذا الشبع والامتلاء استرخاء الأعضاء وسريان الفتور فيها، فيستولي عليه الضعف والخمول، فكان في أشد الحاجة إلى التخفيف والتهضيم وإعادة النشاط. لهذا شرع الله على لسان نبيه صلاة التراويح التي لا يزال فيها الرجل بين قيام وقعود وركوع وسجود حتى ينصرف منها وقد استعاد نشاطه ودب في روح السرور والهناء وزال عنه مضرة ذلك الابتلاء وبقي فيه منفعته. وهذه من حكم الشريعة التي جعلها الله بمثابة الشفاء من سائر الأدواء، وأن العبادات الشرعية تجمع بين مصالح الدنيا والآخرة وبين مصالح الروح والجسد. ثم إن تناول السحور وقت السحر سنة، وقد سماه رسول الله بالغداء المبارك، وقال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال تسحروا فإن بالسحور بركة، وقال تسحروا ونعم السحور التمر، وقال تسحروا ولو بجرعة من ماء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى فضل تناول السحور وأنه بركة، وأنه بركة كما سماه رسول الله بذلك ولو بأقل شيء، ليستعينوا بالسحور على الصيام ثم يتعودوا القيام من آخر الليل لذكر الله وللصلاة والاستغفار، لأن الله سبحانه ينزل آخر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأحب رسول الله من أمته بأن يستيقظوا في هذا الوقت المبارك حتى يكون منهم من يذكر الله، ومنهم من يصلي، ومنهم من يستغفر، ومنهم من يتلو القرآن، ومنهم من يدعو، وحتى لا يكونوا من الغافلين. فسماه الله السحور المبارك من أجل ما يترتب عليه من الفضائل، ومن أجل أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وحسبك بها من فضيلة، ويتبعها ما هو أفضل منها وهو شهود المتسحرين لصلاة الفجر في الجماعة، الذي ورد في حديث: من صلى الفجر في الجماعة كان كمن قام الليل كله، وقال: من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. وهذا كله من فضائل التيقظ والسحر. أما الرجل الأكول الشروب النؤوم الذي يملأ بطنه من أصناف الطعام ولحوم الأنعام ثم ينام عليه بعد العشاء، ولعله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو إلا وقت الضحى، فلا شك أن هذه خلة ذميمة وعادة لئيمة. فكم فات رقاد الضحى من غنيمة، فإن التقلل من العشاء والتيقظ وقت السحر فضيلة. فقد قيل: نم مبكرا وقم مبكرا ترى الصحة أحسن ما ترى. وفي وقت السحر يتنزل الإله، في وقت السحر وفي وقت السحر تنزل الرحمة وتقسم الغنيمة، فما يطلع الفجر إلا وقد حاز القائمون الغنيمة وحمدوا عند الصباح السرى، وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرى، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.